الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنها عظمته، الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده تعالى حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهذا الحق جل وعلا به من ضلالة، وعلم به من جهالة، وأرشد به من غي، فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وكل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا وإياكم نتحدث عن تربية الأبناء وتعليمهم انطلاقا من مبادئ ديننا الحنيف، واستنادا إلى نصوصه الخالدة في الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة. ونتحدث اليوم عن أهلية المربي والمدرس، والصفات التي ينبغي أن يلتزم بها في مجالي التربية والتعليم، لكي تؤدى هذه الرسالة على أكمل وجه، وتؤتي جهود المربين والمعلمين أكلها كل حين بإذن ربها. وأخلاق المربي كثيرة ومتنوعة، من أهمها وأجدرها بالاهتمام والالتزام الرحمة والرفق والحنان والعطف على المتعلمين. فالمربي والمدرس يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في وظيفة التربية والتعليم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المربين وأول المعلمين وأول المدرسين، وكان عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه عز وجل رحيماً رؤوفاً بالمؤمنين، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبين له ربه عز وجل أن من أسباب الفشل، من أسباب فشل المربي والمعلم في رسالته، القسوة والغلظة والجفاء على من حوله كائنا من كان، فقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والواقع يؤكد ما قاله كتاب الله عز وجل من زمان، لقد أثبتت التجارب أن المربين والمدرسين الذين يسلكون أسلوب العنف والإهانة والسب والشتم مع طلابهم وتلامذتهم فاشلون 100%، بل إنهم منبوذون من طرف طلابهم وتلامذتهم ويتحاكون عليهم القصص والحكايات وهم لا يشعرون، بينما تجد الطلاب والتلاميذ يلتفون حول كل معلم صادق ورحيم ومرب عطوف حنون، ويتخذون منه أبا وقدوة في حياتهم، والنماذج لا تحصى. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الأول مضرب الأمثال في هذا المجال، كان إذا أراد أن يعلم أصحابه خاطبهم ألين الخطاب وأحبه إلى نفوسهم. لما أراد أن يعلمهم آداب قضاء الحاجة كما روى ذلك الإمام أحمد وذكره ابن حجر في الفتح، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد. بدأ بهذه العبارة: إنما أنا لكم مثل الوالد، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وروى الإمام مسلم والبخاري عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، أي في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، قال: فظن أن اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، قال مالك: وكان رفيقا رحيما. فقال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. من ملاحظات الطالب مالك بن الحويرث على أستاذه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رفيقا رحيما. وكان يقول عليه الصلاة والسلام دائما لأصحابه كلما سنحت الظروف، كما في رواية مسلم في كتاب الطلاق أنه قال لعائشة رضي الله عنها في قصة مشهورة في أزواج النبي، قال: يا عائشة، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، بعثني معلما ميسرا. وفي هذا الحديث وأمثاله دليل قاطع على أن من أخلاق المربي والمدرس اللين والرحمة والتيسير على من حوله، والابتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق العنة والمشقة بالمتعلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في حالات الخطأ يشفق على المخطئين ويعلمهم في هدوء بعيدا عن أسلوب الإهانة والتحقير كما يجري أحيانا على أيدي بعض المدرسين والمربين عفى الله عنهم. إنهم يقتلون في أبنائنا أحيانا الإرادة والعزيمة، ويحطمون معنوياتهم بألفاظ نابية ينبذها الجميع، تنبذها المقررات البيداغوجية الحديثة، وتنبذها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال لا تفهم أن تصطل أن تمكلخ، ويعقدون المقارنات بين الطلاب والتلاميذ بعضهم بعضا: هذا أحسن منك، هذا أفضل منك، أنت لا تفهم، أنت كذا. ليس هناك أخطر على المتعلمين من الكلمات الجارحة التي تقتل إرادتهم ومعنوياتهم وتشعرهم بالذل والهوان أمام زملائهم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم رجلا عبث بالصلاة وتصرف فيها كما يتصرف الرجل في بيته، أعرابي جلف لم يعرف أن الكلام يبطل الصلاة. هذا الرجل هو الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي، روى القصة مسلم في صحيحه في كتاب المساجد. قال معاوية بن الحكم السلمي: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم في الصلاة، فقلت يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، جعلوا ينظرون إلي في الصلاة، فقلت: واثكن أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني كم القضية أكثر مما سلف. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاضهم ويصمتونني، لكني سكت. قال: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، انظروا وتأملوا هذا الوصف البليغ لهذا الرجل، قال: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا نهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد به، يعني حديث عهد بالإسلام، فعلمني، وقد جاء الله بالإسلام، وإنا منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون، يعني يتشاءمون بالزمان والمكان والأشخاص. فقال: ذاك شيء في صدورهم فلا يصدنهم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على خطئه دون تعنيف ولا تغليظ، ولم يشعره بالهوان والذل أمام أصحابه. وهذه هي روح المعلم الحق، هذه هي روح المعلم الحق الذي يراعي مشاعر من يعلمه ويربيه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وهو نفس الأسلوب الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي انتهك حرمة المسجد وبال في المسجد علنا جهارا. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم قضية هذا الرجل؟ روى القصة مسلم في صحيحه عن أنس، ورواها بلفظ آخر الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد فصلى، فلما فرغ من الصلاة قال اللهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال: فلما فرغ من الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، لقد تحجرت واسعا، ضيقت واسعا، ارحم، ادعو لجميع المسلمين. قال: فلم يلبث هذا الرجل أن بال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقالوا: مه، اجتمعوا حوله ليؤذبوه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تذرموه، لا تقطعوا على الرجل بولته، دعوه يكمل بولته، وأهريقوا على بوله دلوا أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأعرابي وانفرد به وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. وهكذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم بداوة الرجل وحداثة إسلامه، وعلمه في هدوء. كما قلت، ليس هناك أخطر على المتعلمين من كلمات الإهانة والتحقير والسب والشتم، وكما يقول الناس في زماننا: احترم تحترم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرناه وقلناه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع المتعلمين الترحيب بهم وتكريمهم وتشجيعهم إذا أصابوا، والسؤال عنهم إذا غابوا، وزيارتهم إذا مرضوا، والتواضع لهم والابتسامة في وجوههم. فقد روى الإمام أحمد والطبراني عن صفوان بن عسال المرادي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام، أي بعدي، يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا: مرحبا بوصية رسول الله، وأفتوهم. وكان أبو سعيد الخدري وفيا لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أتاه طالب يطلب العلم إلا وقال، قام له وقال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يقول ابن مسعود عندما كان يأتيه طلاب العلم يطلبون على يديه العلم، طبعا هذا علم ديني، علم القرآن والسنة والحديث، ولكن يلحق به أيضا علوم الدنيا إذا كان يقصد بها وجه الله عز وجل وإعلاء كلمة الإسلام. فالعلوم التجريبية لا بد منها لإقامة الدين في الأرض وتحقيق مصالح المسلمين فيها وأداء واجب الخلافة على ظهرها. لابد للمسلمين من طبيب يعالج أمراضهم، لابد للمسلمين من حرفي يقضي حوائجهم، لابد للمسلمين من طبيبة تكشف على عورات نسائهم، لابد للمسلمين من علم الفيزياء والرياضيات، حتى في أمور دينهم يحتاجون إليه في المواريث وفي القضاء وما شاكل ذلك. لابد للمسلمين من صناعة تحصن بلادهم وتحمي بيضتهم، كما قالوا: لابد للعقيدة الصحيحة من قوة تحميها، ولابد للقوة من عقيدة تدفعها. إذن نحن في حاجة إلى هذه العلوم التجريبية الحديثة، إذا قصد بها وجه الله فهي علم نافع، وطالبها يحترم كما يحترم طالب الدين، ويحسن إليه كما يحسن إلى طالب الدين، ولا فرق بينهما ما دام القصد واحد، وهو طلب وجه الله وخدمة الإسلام والمسلمين. نعم أيها الإخوة المؤمنون، كان ابن مسعود إذا أتاه طلاب العلم يقوم لهم ويقول: مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب، جدد القلوب، حبس البيوت، ريحان كل قبيلة. أين نحن من أخلاق المعلمين والمدرسين والمتعلمين؟ إنك لتجد هوة ساحقة بين المتعلم ومن يعلمه. إنك تجد أحياناً، وليس في جميع المدرسين، هناك مدرسون مخلصون طبعاً، إنك تجد أحياناً من المدرس علواً واستعلاءً وتكبراً، وتجد ردة الفعل من طالبه، تجد قلة الأدب والاحترام، بل إنك تجد حتى الآباء أحياناً يساهمون في قلة الأدب هذه. إن الأب لا يطعن في المدرس والأستاذ أمام أبنائه، فيجرئهم على من يدرسونهم. ونحن أمة ورثنا عن علي بن أبي طالب قولة شهيرة تسجل بمداد فقر: من علمني حرفا صرت له عبدا. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم أصلح نساءنا، وأصلح شبابنا، وأصلح أحوال أمتنا. اللهم اجعلنا من طلاب العلم النافع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن صلاة لا ترفع، ومن بطن لا يشبع، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وذب أحزان المسلمين، وطب أسقام المسلمين. رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في كل مكان. اللهم كلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم ثبت على الأرض أقدامهم، وسدد رميتهم إلى نحور أعدائهم. يا قوي يا جبار، يا واحد يا قهار، ملك البلاد محمدا السادس ولي عهد مولى الحسن. اللهم إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وأيده ببطانة صالحة تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.